السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فالحديث لا يزال موصولا مع الصنف السابع من هؤلاء الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ذكر الله، إما أن يكون الذكر بالقلب من التذكر، يعني يتذكر ربه دائما، وإذا ما تذكر العبد ربه دائما كان ذلك حاجزا له عن الشهوات وعن المعاصي، أو ذكر من الذكر باللسان من القول، كقوله لا إله إلا الله، وكقوله سبحان الله وبحمده، وكقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذكر إما أن يكون بالقلب من التذكر، وإما أن يكون باللسان من القول الحسن الذي فيه حمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ففاضت عيناه، أو قال خاليا. والخلو إما أن يكون خلو المكان، يعني يذكر ربه في مكان بعيد عن أعين الناس، أو يكون خلو القلب من الالتفات إلى غير الله، يعني ممكن الإنسان في وسط الناس يذكر ربه ولا يلتفت إلى غير ربه. وقد يكون ذكر العبد لربه بقلبه أيضا بدون التفات إلى الخلق، حينما يحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، فهذا يقول له: أتوسط لك عند فلان، وهذا يقول له: إن فلانا يكيد لك، وهذا يقول له: إن فلانا يريد الضرر بك، وهو لا يلتفت إلى ذلك كله، لأنه لا يلتفت بقلبه إلا إلى ربه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذا أيضا من الذكر الخالية، أي إذن خلو المكان أو خلو القلب من الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم قال: ففاضت عيناه. قال: الأصل الذي يفيض هو الدمع، فحينما تقول فاض النهر
النار لا يفيض، إنما ماء النار هو الذي يفيض. أما النار فهو حفرة في الأرض شقها الماء، ففاضت عينا الدموع التي تفيض عندما تمتلئ العين بها. وهنا القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وفيضان العين من خشية الله تبارك وتعالى يكون بحسب حال الباكي. فإذا ما ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والجبروت كالمنتقم الجبار تغلبت ناحية الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، وإذا ذكره بصفات الكمال والرحمة، الرحيم الغفور الشكور، كل هذه الصفات تورث في القلب شوقا إلى الله تبارك وتعالى وإلى لقائه، فيبكي العبد. إذن قد يبكي العبد من خشية الله تبارك وتعالى عند ذكر صفات الجلال، وقد يبكي العبد شوقا إلى الله تبارك وتعالى عند ذكر صفات الكمال والرحمة. ثم ربنا تبارك وتعالى ينعت صنفا من عباده إذا ذكر الله تبارك وتعالى أمامهم وجلت قلوبهم، بل حصر الإيمان في هؤلاء، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يقول للخلق جميعا: أفمن هذا الحديث تعجبون. الحديث هنا يقصد به القرآن، وما ذكر من قصص الأمم، وما ذكر من دمار المتجبرين المتكبرين، لأن هذه الآية إنما جاءت بعد حكاية الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام عن هلاك المتجبرين من قوم نوح ومن قوم عاد ومن قوم ثمود في صورة في سورة النجم. ثم قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني ساهرون، تضحكون وتلهون وتلعبون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويقول: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكن الذين يغالون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون محبة زائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا، يقولون: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ويتغنون بذلك وينشدون ذلك ويحفظون ذلك، يحفظون البردة للبصير كما يحفظون القرآن، بل ربما لا تجد أحدا منهم يتقن تلاوة القرآن كما يحفظ البردة. فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عبد الله ورسوله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا هو صلى الله عليه وسلم من خشيته يظهر الشيء في شعره، فيقول له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. صور حينما تتدبر في معانيها من هول ما تحكي عن أحوال يوم القيامة وهولها وأهواله تشيب الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. يدخل أحد الصحابة على عائشة عبيد بن عمير وعطاء ويقولان لها: يا أم المؤمنين حدثينا بأدب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كان عندي ليلة، كانت الحصة عندها الليلة النوبة نوبتها، كانت الليلة نوبتها، فقالت: فقام من الليل واستأذنها وقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، لأن هذه الليلة من حقها. قالت: قلت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وإني لأحب ما يسرك، أنا أحب أنك تكون بجانبي وفي نفس الوقت الذي يسرك أحبه وأنت يسرك أن تقوم لربك. قالت: فقام لله فبكى حتى بل حجره ثيابه. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. من هذا؟ هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أليس حري بالخطائين من أمثالنا أو من أمثال أكثرنا أن يبكون بدلا من الدموع دما على خطاياهم؟ حتى بل الأرض، إلى أن جاء بلال فوجده يبكي بعدما انتهى من الصلاة، فقال له: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات الأخرى أو الأخيرة في سورة آل عمران: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم شديد الخوف من ربه، كثير البكاء من خشية ربه عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل عليه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ووصف ربنا تبارك وتعالى السلة من الأنبياء بعدما ذكرهم في سورة مريم فقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نحن نسمع الآيات ونتلو الآيات، ومنا من يختم مرة في الشهر ومنا من يختم مرتين أو ثلاث، ولكن القلوب قست. لما؟ ولما قست القلوب انعكست القسوة من القلب على العين فلا تدمع، لأن العين عنوان للقلب، فإذا لان القلب فاضت العيون بالدموع وجادت بالدمع. وإذا قست القلوب من حب الدنيا والإقبال عليها والشهوات والشبهات والفتن التي كقطع الليل المظلم والفتن التي تجعل الحليم حيران، هذه قسة القلوب. وذم الله تبارك وتعالى كما قلت لكم قوما قست قلوبهم بعد أن رأوا الآيات البينة من إحياء الموت، فقال في حق اليهود بعدما أحيا ميتهم ببعض البقرة أو بضرب جزء من لحم البقرة، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إخوتي الأحبة، لابد أن نعلم أن الذكر كما ذكرنا في اللقاء السابق أمرنا به، وهو العبادة القلبية التي لا تسقط عن إنسان لا في سفر ولا في مرض، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: فاذكروا الله لعلكم تفلحون. وقال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تسبيح وذكر في أي حال من الأحوال لابد أن تذكر ولابد أن تتقدم إلى ربك بالذكر، ولا يزال لسانك رطبا بذكر من ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبق المفردون، هذه تذكر بما حدث في اللقاء السابق، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، مع ذكر الله تبارك وتعالى، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أولا من أعظم ثمرات الذكر أن يذكرك الله، وقلت لكم في اللقاء السابق حسبك أن يذكرك الله، فإن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملائك، في ملأ الملائكة، وحسبك أن يذكرك الملك جل وعلا، فاذكروني أذكركم. ومن ثمرات أن يطمئن القلب بذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل من ثمرات ذكر الله أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك أبواب الخير والمعرفة، لأن المعصية تحجب عنك نور العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فبالتقوى بالذكر يعلمك الله تبارك وتعالى علما ما كان يخطر بذلك، وعلمناه من لدنا علما. وبالذكر أيضا وبالقرب من الله تبارك وتعالى يحفظك الله عز وجل. ألم تروا أن نبي الله ذنون حينما وقع في الكربة في ظلمات البحر في ظلمات بطن الحوت، ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة بطن الحوت، قال ربنا تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لأن المعصية تحجب عنك نور العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فبالتقوى بالذكر يعلمك الله تبارك وتعالى علما ما كان يخطر بذلك، وعلمناه من لدنا علما. وبالذكر أيضا وبالقرب من الله تبارك وتعالى يحفظك الله عز وجل، ولن يصيبك ضر إلا بإذنه جل وعلا. ألم تروا أن نبي الله ذنون حينما وقع في الكربة في ظلمات البحر في ظلمات بطن الحوت، ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة بطن الحوت، قال ربنا تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أول ما نزل وابتلعه الحوت ودخل في بطنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة يونس ابن متى، ما دعا بها عبد إلا استجاب الله تبارك وتعالى له، وهي دعوة تنجي المؤمن من الكربات ومن كل مكروه ومن كل سوء. إذن إخوتي الأحبة، الذكر يجعل الله تبارك وتعالى لك به نجاة من كيد البشر ومن خطايا البشر ومن إقبالك على الخطيئة، يحفظك الله تبارك وتعالى بذكره. إذن هل جلسنا مع أنفسنا ونظرنا في اليوم والليلة، كم نقضي نوما، كم نقضي عملا، كم نقضي لهوا ولعبا، كم من الساعات نقضيها أمام التلفاز وأمام الإنترنت، وكم من الساعات نقضيها في غيبة ونميمة ولهو ولعب وجلوس على المقاهي؟ كم أعطينا الله تبارك وتعالى من أوقاتنا ومن أعمالنا لذكره في اليوم؟ هل جلس منا كل واحد قبل شروق الشمس ليذكر الله تبارك وتعالى بأذكار الصباح، أو قبل غروب الشمس ليذكر الله تبارك وتعالى بأذكار المساء؟ هل منا من سبح ربه وحمده 100 تسبيحة سبحان الله وبحمده 100 مرة حتى يغفر له ما اقترف من الذنوب ولو كان هذا الذي اقترفه مثل زبد البحر؟ هل أخذ أحدنا على عاتقه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فكان بذلك كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل؟ أمور كثيرة في الذكر لا ينتبه إليها الكثير من الناس، ولذلك قست قلوبنا من كثرة ما نرى، من كثرة بعدنا عن الله تبارك وتعالى. فيقف الإمام يصلي ويقرأ كتاب الله ويقرأ آيات، لو أنزلت على الجبل الصلب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتسمع هذه الآيات وتنزل على قلوب البشر الإنسي ولا يتحركون لها ولا يبكون منها ولا يتأثرون بها. لماذا؟ لأنه دخل الصلاة وهو في واد آخر، يفكر في الزوجة، يفكر في الأولاد، يفكر في العمل، يفكر في الترقية، يفكر في المنصب، يفكر في المال، يفكر في التجارة، بل يفكر في ماتش كرة. إذن إنسان هذا عقله وهذا قلبه بعيدا عن الله تبارك وتعالى، أنى له أن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى؟ ولذلك ثبت في الحديث القدسي حينما يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى ويلتفت في صلاته، يعني يشرد في صلاته، فيقول له ربنا تبارك وتعالى إلى خير مني، إلى خير مني، يعني هل الذي تفكر فيه الآن هو خير مني؟ إلى خير مني. وثبت أيضا في الحديث الحسن أن الله تبارك وتعالى حينما يقف العبد بين يديه يقول للملائكة ارفعوا الأستار بيني وبين عبدي، فإذا ما التفت العبد في صلاته وشرد في صلاته وبعد عن ذكر الله قال الله تبارك وتعالى ابتلوا الأستار بيني وبين عبدي. هذا عبد لا يستحق أن ينظر الله تبارك وتعالى إليه. أيها الإخوة الأحبة، هذه تذكرة وموعظة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولذكر الله أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من نبيهم رقة القلب، فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، فتقول له أمنا عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، يبكي سريعا، فإذا ما قرأ لم يسمع الناس قراءته، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان إذا دخل في الصلاة انهمرت دموعه وبكت وارتفع نحيبه من خشية ربه جل وعلا. وهذا هو ثوبان يقول مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى، وقيل أن طوبى واد في الجنة، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هنيئا لهؤلاء الثلاثة، أمسك لسانه، عبد أمسك لسانه، وعبد لم يخرج من بيته إلا للضرورة، إلى العمل، إلى المسجد، الصلوات المكتوبة، إلى زيارة مريض، إلى إصلاح ذات البين، إلى نشر علم، لا يخرج إلا للضرورة. أما أن يركب سيارته هكذا يمر في الشوارع ليرى الدائرات، والله إن رؤيا الدائرات وإن رؤيا الفجار ليقسي القلب، وإن رؤيا الصالحين ليشرح القلب ويشرح الصدر. أكثروا من رؤيا الصالحين، كونوا دائما في بيوت الله التي جعلها الله تبارك وتعالى لذكره، فقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأنت في درس العلم لم تر إلا رواد المساجد من الصالحين، ينشرح صدرك برؤية الصالحين، برؤية أهل العلم. إذا ذهبت إلى المقابر ورأيت السكون قبل المغرب وعلمت أن هذه الدور التي ستسكنها هذه دارك الحقيقية، لا مكيفات ولا مناصب ولا أي شيء، أمصار من القماش الأبيض ويهال عليك التراب الحار في هذا الحر، لو ذهبت هناك وتذكرت الآخرة وتذكرت أن هذا هو المآل وهو المثوى، وهنيئا لعبد عمل صالحا فإن قبره يصير عليه روضة من رياض الجنة، ولا مرحبا بعبد أكثر من المعاصي فإن قبره يصير عليه كحفرة من حفر النيران. إذا زيارة المقابر، زيارة المرضى، إصلاح ذات البين، مجالس العلم، السعي على الرزق، الذهاب إلى المسجد في الصلوات المكتوبة قبل الأوان حتى تستحضر الخشوع، تدخل فتصلي ركعتين تحية المسجد وتجلس لتذكر ربك وتدعو الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد مجاب، حتى إذا أقيمت الصلاة كنت قد حضرت قلبك لله تبارك وتعالى. إذن هذه هي: وسعه بيته وبكى على خطيئته. إن فعل خطيئة عاد إلى البيت وبكى، وبكى لماذا فعلت ذلك، لماذا؟ واعلم أن الذي يبكي من خشية الله تبارك وتعالى لن يلج النار، لا يلج النار، كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. المرابطون، المجاهدون في سبيل الله، الذين يحرسون ثغور الوطن من أعدائه وفي سبيل الله. وروى مجاهد بأن نبي الله داود بكى على خطيئته حتى هيج من حوله. وقد يقول قائل: وما خطيئة داود؟ ألا تعلمون أن داود فقط استمع في الخصومة أو في الحكومة من خصم دون الآخر، لما جاء الرجل وقال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. أتدري ما استمع إلى الآخر؟ إنما قال مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، اسمع الطرف الآخر. هذه خطيئة بكى عليها كثيرا داود كما قال علماؤنا. وكم من رجل يأتيه الإنسان ويقول: فلان عمل فيه كذا، لا يصح أن يعمل فيه كذا وعامله كذا مثل ما عاملك، لا، سمع للطرف الآخر، لأن هذا قد يكون ألحن في الحجة من أخيه. وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: قد يأتيه الخصمان فيكون أحدهما ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له بليغ، رجل بليغ، ظالم وبليغ، فيأتي ويقول هذا فعل بي كذا وكذا وكذا، يقنع القاضي، فإذا حكم له فليأخذ ما حكم به له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنما هي قطعة من نار. هذا الحكم الذي حكمت به أنا بشر، بشر لا أدري، لا أعلم الغيب، لا أعلم أيهما الظالم من المظلوم. النبي يقول أنا بشر، ويبين أنه قد يلحن علي في القول. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا يدري الغيب ولا يعلمه، ولو كان يعلم الغيب لقضى للمظلوم، فقد يقضي للظالم فيقول إنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. إخوة الأحبة، الحديث طويل وطويل، ولكن الخير في العمل أكثر من القول. كم من قول وكم من علم أودى بأصحابه إلى النيران، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم آية تذهب غيظ قلوبنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، وأيدهم بجنود من عندك. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الهند وكشمير وفي الفلبين والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصي حكامنا إلى الحق المبين. اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، ولا تجعل خوفهم إلا منك وحدك. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اجعلهم سلما لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بالصالحات أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله.